أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشر. المعروف عملا في هذا في هذه الآونة الأخيرة أن العاشر من ربيع الثاني هو ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن لم أجد مستندا تاريخيا يعتد به لذلك، لكنه هو المعمول به في قم المقدسة في بلاد إيران، وهو المنتشر والمشهور صار عملا. ونظرا لفضلها العظيم رضوان الله وصلوات الله وسلامه عليها، عموما وما أعتقده من فضل خاص علينا نحن جيل القميين حيث تربينا في كنفها صلوات الله وسلامه عليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا من فيض معرفتها وشفاعتها، خصوصا أنه ورد في بعض الروايات المعتبرة في كتاب من جلة كتب الطائفة، كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، رواية عن إمامنا الجواد: من زار عمتي فاطمة بقوم فله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضلها ومعرفتها وحقها أن يوفقنا ويثبتنا على المعرفة بأهل هذا البيت الشامخ والعظيم، وأن يديم هذا الصرح والمقام العظيم في هذا البلد الذي عرف بعش لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وورد في رواية عن الصادق أنه حرم أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، في تلك الرواية التي جاءه فيها وفد من أهل الري فقال مرحبا بإخواننا من أهل قم 3 مرات، وإن كانت الرواية لا نعرف سندها باعتبار أنها مصدرها الأصلي هو تاريخ قم القديم ونقلت منه في بعض الجوامع والكتب. لا نستطيع أن نعرف شيئا من هذا لأنه لم يوجد شيء منه، حتى التلقيب بالسيدة المعصومة صلوات الله عليها غير منصوص، ما موجود في النص، فهو لقب وليس مفاد نص شرعي واضح. لكن ما ظهر من كرامات لهذه السيدة الجليلة العظيمة وكونها موئلا للموالين لآل محمد صلوات الله عليهم، مضافا إلى بعض الروايات الواردة في زيارتها في عيون أخبار الرضا، يكفي الإنسان فيما يرتبط بهذا المجال. والقصص مع علماء كبار في بعض ما ظهر لها من كرامات فضلا عما ينقل مما لا يحصى عن عوام الناس كثير جدا في هذا المجال، حتى أن بعض أكابر علمائنا كان يكتحل عندما آذته عينه من الغبار الذي ينزل من نعال زوارها، وهذا ما نقله بعض تلامذة العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه الشريف عنه، عند المدخل مش بيخلوا هذا الحديد المشبك فيدوس الناس عليه ويدخلون إلى الكشوانية فتخلوا الحذاء أجلكم الله ويدخلون. قالوا بأن العلامة عندما أذته عينه طلب من بعض الخدم أن يرفع هذا الحديد ويعطيه شيئا من هذا الذي اجتمع تحته وكان يكتحل به. عموما كل ما لدينا من أهل هذا البيت لأن الدنيا والآخرة خلقت لأجلهم وببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم، فنعزي إمام زماننا ومراجعنا وحوزاتنا ونسأل الله عز وجل في الدنيا زيارتها وزيارة آبائها وأبنائها مجازا طاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. كان الكلام فيما ذكرناه من أن المحقق النائيني لم يبتكر مقدمات الترتب كما يوهم كلام جملة من المحققين الذين جاءوا بعده. نعم زاد في فذلكتها وتفصيلها، وإن كان فيما زاده غير قليل مما لا علاقة له بالترتب. وإذا بتلاحظوا يا إخوان نقاشات محقق الإصفهاني مع المحقق النائيني في المقدمات وبتبعه مناقشات تلميذهما سيد الخوئي وما سرى بعد ذلك من مناقشات لصاحب المنطقة لصاحب البحوث الشهيد الصادق، كثير من النقاشات هي نقاشات مبنائية في بحث الإطلاق والتقييد، وصرح بعضهم بأن هذه الأمور ما لها علاقة مباشرة بالترتب أو بعضها على الأقل. ضيع المطلب في الحقيقة هذا التطويل. من هنا أحببت إعادة الرصد. قلت ما هو جوهر الترتب الذي رمى إليه المحقق النائيني من دفع المعاندة والمطاردة من طرفي المهم للأهم، وهذا واضح، والأهم للمهم، بحجة أن الحديث عن فعلية المهم في طول فعلية الأهم وفي طول عصيانه، أي عدم انهدام الخيار الذي أراد هدمه وعدم وجود إطلاق لحاضي أو ذاتي فيه، باعتبار أن الأمور لاحقة على الدليل لا يوجد فيها لا إطلاق لحاضي ولا إطلاق ذاتي، بل هي متوقفة على أصل وجود الخطاب الفعلي. فاختلاف الرتبة زعم رضوان الله تعالى عليه أنه يدفع المطاردة أيضا من الأهم للمهم. أنا قلت أصلا مطاردة نحن لا نتعقلها، بمعنى وبمعنى ليست موجودة أصلا، وإلا قلنا المقدار لا يدفع المطاردة على تسليم وجودها باعتبار أن قصد العصيان من دون عصيان بمعنى الفوت لا يمنعه من الفعلية والفاعلية بالفعل. فإن العصاة اللي ناويين أن لا يصلوا صلاة الظهر ما دام وقت الظهر موجود، ما دام الدليل فعلي وفاعل يطالبهم بها آنا فآنا إلى أن يفوت الوقت، فالعصيان ليس من هوادم فعلية أو فاعلية الخطاب. والذي يقضي بالجمع بين الطلبين من طرف الأهم مع المهم، يعني ممتد الأهم في فعليته إلى الوقت الذي المهم فيه فعلي أيضا، هو الذي يولد المحذور وهو محذور اجتماع الخطابين وطلب الجمع بين الضدين، ولا يشفع له حينئذ العصيان للمقصود منه الشروع في العصيان لا الانتهاء منه بالفوت، وإلا خرج عن ترتب أصلا وانتهى. قلت هالحيثية وهالمعنى اللي وسع فيه المحقق النائيني موجودة صريحا في كلمات المحقق السيد الإصفهاني الفشاركي آخذا لها ومفصلا لما أوجزه أستاذه المجدد الشيرازي بشهادة التلميذ المخلص الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه، وكنت بصدد بيان كلامه. قال والأمر المتعلق بالضد الآخر الذي فرضناه مطلقا، أيهما المطلق الأهم يعني، لا يقتضي إيجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة. شو مقصودك من المقدمة الثالثة؟ إنه ما في إطلاق وتقييد بلحاظ الطاعة والعصيان، ها؟ اللي سماها الشيخ النائل النحو الثالث من أنحاء الخطاب. ماشي ماشي ماشي، هو غير مطلق وغير مقيد من هالجهة. لكن نحن عندنا سؤال هنا، سؤال مشروع. إطلاق وتقييد اصطلاحي ما في، وإطلاق وتقييد باصطلاح النائيني أي متمم جعل ما موجود وما معقول. نسأل هذا السؤال. الخطاب بأصل وجوده واحد تشريعي، أضف إليها وجوده الفعلي بتحقق موضوعه بشرائطه وشراشره، يقتضي الفاعلية أو لا يقتضي الفاعلية؟ قطعا يقتضي. هل هذه الفاعلية بالعزم على العصيان لا زالت موجودة أم لا زالت أم انتفت؟ ما دام تستطيع الامتثال بعد الفاعلية موجودة والمطالبة التشريعية موجودة أو لا؟ إذا توجد إرادة فعلية من المولى للامتثال لهذا حتى في ظرف عزمك على عصيانه، صحيح أو لا؟ ما لم يفت وقته. وهذا هو الذي يجمع الطلبين، والقول بأن رتبة الآخر مبنية على العصيان والأول يستحيل أن يقيد بعصيانه أو بإطاعته. أقول لا يقيد لا بإطاعته ولا بعصيانه. لب المحذور مو هذه الجهة، لب المحذور هو فعليته وفاعليته. له الفاعلية التشريعية الآن أم لا؟ له الفاعلية التشريعية. إذا الكلام هو الكلام، إما بتقول لي هذه مش مطاردة، بقول لك إيه؟ أنا بتعقل، مع وجود فعليته التشريعية بيجي المولى وبيقول إذا ما بدك تجيبه جيب لك، ما في محظور. شو المحظور؟ ما في محظور. لكن إذا سميت هذا مطاردة هذا ما فيك تلغيه، لا بتعدد الرتب ولا بتعدد الفروض. بيقول لك على فرض إطاعته لا يكون الثاني فعليا، على فرض عصيانه فعليا، على فرض عصيانه الذي تحقق أو الذي شرع في تحقيقه. إذا الذي شرع في تحقيقه لا يمنع الفعلية بقاء بعد باقي الفعلية والفاعلية، بدليل أنه بعد يستطيع أن يرجع إلى العزم على الإطاعة ويطيع ويكون ممتثل، صحيح أو لا؟ بلا إشكال ولا ريب. أنا بدي أسألكم يا أخوان، إذا كان المكلف به من التوصليات، ها؟ عازم على عصيان الأهم والإتيان بالمهم، بيقول لك النبي من قبيلة أخرى، هذا المؤمن من عائلتي وعشيرتي، ها؟ نوى عصيان الأهم والإتيان بالمهم، بس هو ما بيعرف ابن قبيلته جيدا، ذهب نحو الماء بنية إنقاذ، بنية عصيان الأهم وإطاعة المهم، وأنقذ فعلا من؟ أنقذ فعلا النبي، أنقذ فعلا النبي. يعد ممتثلا أم غير ممتثل؟ توصلي. يعد ممتثل والله ما يعد ممتثل، لا يلزم نية ولا قصد ولا شيء، ها؟ تحقيق متعلقي كيفما اتفق. والأمر المتعلق بالضد الآخر الذي فرضناه لا يقتضي إيجاد المتعلق في ظرف عدمه. مقيدا بعدمه إيه؟ لا يقتضي، مستحيل. شيخنا إني هذه بدلها مقيدا بعدمه، هناك هذا اللي سميته روتشة من قبل المحق النائل، بحكم المقدمة الثالثة حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا الفرض. الفروض لا تقدم ولا تؤخر، في الواقع الآن وهو عازم على العصيان، ما دام ينشغل بالأهم وهو لا يزال يستطيع امتثال ينشغل بالمهم وهو لا يزال يستطيع امتثال الأهم، فعليان تكليفان في حقي أو لا؟ في فرض عصيان الأهم، الأهم فعلي أو لا؟ لأننا عم نتكلم عن عصيان شروعي مش عن عصيان فراغي. وإذا تكلمنا عن عصيان فراغي مع الترتب هذا بأمر ثاني وبدون أمر ثاني انتهت فعالية الأول إذا انتهى وقت امتثالي أو ظرف امتثالي، بل الأمر بالأهم يقتضي عدم تحقق هذا الفرض، يعني عدم تحقق العصيان يقتضي عدم تحقق العصيان، والأمر بالمهم يقتضي إيجاده على تقدير تحقق الفرض. إيجاد متعلق المهم على تقدير الفرض، إيه صحيح. ومن هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلي في مثل هذين الأمرين. إذا المانع العقلي اجتماعهما في الفعلية، أنا بقول تعدد الفروض لا يكفي لنفي اجتماعهما في الفعلية، فإنهما مجتمعان في الفعلية. يا إخوان بديهية هذه، أنا في تقديري بديهية. فرض عصياني للأهم وأنا في الوقت أستطيع امتثاله لا يرفع فعليته ولا فعليته، والمفروض أن المهم يصبح فعلي، فاجتمعا في الفعلية أو لم يجتمعا. بتقلي فرض العصيان هو الفرض المقابل لإطاعة الأهم، بقلك على راسي يا أخي، بس عم تحكي في وقت تستطيع امتثال الأهم ولا بعد انقضاء الوقت؟ إذا بعد انقضاء الوقت ما في شيء اسمه ترتب، هون فيش إلا المهم في الميدان. إذا قبل انقضاء الوقت لا يزال الأهم فعليا حتى لو نويت عصيانه. فتعدد الفرض لا يشفع لرفع غائلة مطاردة الأهم للمهم إذا سلمنا أن هذه مطاردة. أما إذا قلنا الأهم لا يدعو إلا إلى نفسه ومش شايف أحد في الكون، المهم يدعو إلى نفسه على تقدير عصيان الأهم، فليجتمع الأمران خير إن شاء الله، ما بتخرب الدنيا. ها يطالب بالأهم وبالمهم. بتقلي تكليف بغير المقدور، بتقلي تكليف بغير المقدور، قلنا هذا ليس تكليفا بغير المقدور كما حررنا سابقا على أن محذوره بقدر التنجز فقط، لأن المانع كما عرفت ليس إلا لزوم التكليف بما لا يطاق، لأن ذلك إنما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الآخر. نقول لا، يكفي في التكليف بما لا يطاق أن يكون امتثال أحدهما عصيان للآخر، وهو من انشغل بالمهم وامتثله هو عاص للآخر، مش هو عصيان للآخر، التعبير مش دقيق، يلازم عصيان الآخر، وإلا هو عين الامتثال ليست عصيانا للآخر. العصيان للآخر هو ترك الآخر، انتبهتوا؟ ترك الاختيار للآخر هو العصيان، سواء جئت بعمل أو لم أأتي بعمل. فمن جاء بالمهم اتيانه بالمهم في الوقت الذي يطالبه الشارع بصرف همته في الأهم يلازم ترك الأهم، فيلازم عصيان الأهم إذا كان اختياريا طبعا، عم نحكي اسمه عصيان. طيب نسألك بالعكس، مش كل منهما للآخر؟ الاتيان بالمهم عصيان للأهم والله مش عصيان للأهم، تركهما معا عصيان للأهم والمهم والله مش عصيان. باعتبار تارك الأهم المهم فعلي في حقه، فإذا جاء بالمهم فقد أطاع وعصى، أطاع المهم وعصى الأهم. ما حدا بيقول ما في معصية للأهم يا أخي، إذا ما في إذا في معصية يعني هو لا يزال فعلي فاعلي، والمحذور إنما يأتي من هنا مش من تعدد الفروض. يعني حتى يلزم التكليف بغير المقدور لا يلزم أن تكون المطاردة من الطرفين، يكفي أن تكون المطاردة من طرف واحد على المجرى الذي يجرونه. طيب أنا بكتفي بهالمقدار يا إخوان بالنسبة لنقلي من كلام المحقق الحائري نقلا عن أستاذه السيد محمد الإصفهاني. وكما ترى يا أخي فإنه ليس كلاما خارجا عما أفاده المحقق النائيني، يمكن المحقق النائيني رتبه ونمقه وفصله وأكثر، وليس شيئا آخر في هذا المجال. نفس الكلام يا إخواني إذا بطروحه إلى بقية المحققين مع بعض الفوارق الدقيقة. لذلك أنا مضطر أني أتعرف لبقية المحققين فيما يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.